بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تزلنا نقرأ في تذكرة السامع في أدب الطالب مع شيخه، وكان آخر ما قرأناه الأدب الرابع: أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. قال المؤلف رحمه الله: الخامس أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه، أو سوء خلق، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، كذا في نسخة عن ملازمته وحسن عقيدته. هل في نسخة أخرى غير هذا؟ ماذا عندكم؟ قال: ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته، ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن تأويل، ويبدأ هو عند جفوة الشيخ بالاعتذار والتوبة مما وقع والاستغفار، وينسب الموجب إليه، ويجعل العتب فيه عليه، فإن ذلك أبقى لمودة شيخه وأحفظ لقلبه وأنفع للطالب في دنياه وآخرته. هذا الأدب من أهم ما يحتاجه طالب العلم، أنه قد يحصل من شيخه جفوة له، إما يجفو بسبب انشغاله بأمور أخرى فيغفل عنه فيؤدي ذلك إلى جفوة، أو يجفوه بشيء بلغه عنه أو لشيء رآه منه، فنبه المؤلف رحمه الله أنه إن رأى من شيخه جفوة ابتعادا عنه، جفوة الابتعاد والتنائي، أو رأى منه سوء خلق في المعاملة. بعض الناس قد يكون مثلا عنده طبع الشدة، قد يكون عنده طبع الانتهار، فإن رأى الطالب من شيخه ذلك فلا يصده ذلك عن ملازمة شيخه ذلك والصبر على ما يجد منه. ثم قال: ويتأول أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافه على أحسن تأويل، أي ما يرى منه من أقوال أو أفعال يرى هو أن الصواب خلافها، يتأول له لعله فعل هذا لكذا أو لسبب كذا وكذا. ثم ذكر أنه يبدأ هو إذا رأى من شيخه جفوة بالاعتذار إليه، وعدم معاملته بالمثل، لا يعامله بالجفوة والبعد عنه، بعض الناس إذا رأى من معلمه كلمة يقفو بها أو فعلا في حال ضيق أو في حال ضغط عليه من أقوال أو أفعال أو هموم نابذه وقفاه وترك العلم الذي عنده، وهذا في الحقيقة لم يعظم العلم، الذي يعظم العلم يصبر عليه، وصبره على ما يجد من معلمه ولو كان من الخطأ في معاملته صبره هذا مما يثمر له في طلبه للعلم. سيأتي آثار ذكرها المؤلف رحمه الله عن السلف. قال: وعن بعض السلف من لم يصبر على ذل التعليم بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ولبعضهم: اصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. إذا جفوت عاملته بالجفاء أيضا كذلك سيفوتك العلم الذي معه. وعن ابن عباس: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال قبله: إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. بمعنى إذا رأى المعلم من طالب من تلميذه معاملته بسوء الخلق، رأى منه التطاول، رأى منه عدم الأدب في العلم، لا يميل إليه فيفوته من علمه ونصحه الشيء الكثير، لأنه إذا رأى بهذا الحال قد لا يرجو خيره فلا يتعب نفسه معه. وإذا رآه صابرا متواضعا متخلقا بالأخلاق الحسنة صبر عليه لما يرجو له من الخير. قال: وقال معاف بن عمران: مثل الذي يغضب على العالم مثل الذي يغضب على أساطين الجامع. وقال الشافعي رضي الله عنه: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم حمقى إذن مثلك، إذا تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. هذا بعض الناس يقول لسفيان، يقول قد تغضب على الطلبة أحيانا، والإنسان مهما كان بشر قد يغضب، قد يتعجل في كلمة قد. فعد سفيان رحمه الله أن من الحمق أن الطالب حين ذلك يترك العلم ويترك ما ينفعه لأجل سوء معاملة وجدها من معلمه، مع أن المعلم كما سبق في آداب المعلم مع طلبته يكون محسنا إليهم، رحيما بهم، شفيقا، معاملا لهم بأحسن معاملة. لكن إن حصل أن معلما جفى طالبه أو غضب عليه أو انتهره أو عامله بسوء خلق لسبب أو لآخر فيصبر عليه. وهذا أثر جميل، أثر سفيان حين قيل له: قوم يأتونك من أقطار الدنيا ليتعلموا على يديك تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. قال للقائل: هم حمقى إذن مثلك، أي أهم حمقى مثلك إذا كانوا يفكرون كذلك، إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وقال أبو يوسف رحمه الله: خمسة يجب على الإنسان مداراتهم، وعد منهم العالم ليقتبس من علمه، أي يصبر عليه، يعامل بالحسنى. فإذن هذا من آداب الطالب مع معلمه، هذا لا يكون إلا من إنسان يعظم العلم، يصبر على ما يحصل له لأجل العلم. قال: السادس أن يشكر الشيخ على توقيفه على ما فيه فضيلة، وعلى توبيخه على ما فيه نقيصة، أو على كسل يعتريه، أو قصور يعانيه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه، ويعد ذلك من الشيخ من نعم الله تعالى عليه باعتناء الشيخ به ونظره إليه، فإن ذلك أميل لقلب الشيخ وأبعث على الاعتناء بمصالحه. يقول: إذا نصحه، إذا أوقفه على ما فيه فضيلة، حثه على أمر فيه له فضيلة ورغبه فيه، أو أنه نصح ووبخه على شيء فيه نقص، فيه مذمة له، فليعرف لذلك فضله وليشكره على نصحه ذلك. سواء قال على ما فيه نقيصة، أو وبخه على كسل يعتريه إذا أصابه الكسل، أو وبخه على قصور صدر منه، أو غير ذلك مما في إيقافه عليه وتوبيخه إرشاده وصلاحه. وإذا أوقفه الشيخ على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه، عندنا نقصية صوب نقيصة، وكان يعرفه من قبل، أن يعرف ذلك الأدب الذي أوقفه عليه، أو يعرف ذلك النقص الذي نبهه عليه، فلا يظهر أنه كان عارفا به وغفل عنه، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره، فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا تركه إلى أن يترتب على ترك إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة، فيتعين إعلامه به. يعني إذا أوقف على فائدة من أدب أو نبه على، لا يقول له: هذا الأمر أنا أعلمه من قبل، أرشده إلى أدب ينفعه، أو نبهه على خطأ ونقص فيه، فليس من الأدب أن يقول: هذا أنا أعلمه، أو قد علمته من قبل، قد سبق في علمي، كأنه مستغني عنه. ولكن يعرف من هذه النصيحة وهذا التنبيه أن معلمه يعتني به ويتابع أمره، ولذا أراد أن يكمل هذا النقص الذي عنده، أو يوقفه على هذا الفضل وهذا الأدب الذي يراه مقصرا فيه، فهذا يدل على اهتمام معلمه به وحرصه عليه، فليعرف ذلك. قال السابع: ألا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، إذا كان في مجلسه الخاص، في بحثه، في قراءته، يستأذنه. سواء كان الشيخ وحده أو كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان. ولا يكون في قلبه بأس من ذلك، أنه إذا استأذن فلم يؤذن له لا ينبغي أن يتحرك من ذلك. فما شرع الاستئذان إلا لينظر المستأذن عليه مصلحة الإذن، هل يناسبه أو لا يناسبه، وإلا لكان يشرع الدخول بلا إذن. والله تعالى أخبر أن هذا أزكى للمؤمن، إذا استأذن ولم يؤذن له ورجع هذا أزكى له. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. كان بعض السلف يقول فاتتني هذه من الدنيا، أي لما له من الوجاهة لم يستأذن على أحد إلا أذن له، فكان يتندم وقال فاتتني هذه التي أخبر الله أنها زكاة للنفوس، أنه إذا استأذن ولم يؤذن لا يرجع. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. فكان يريد أن يستأذن ولا يؤذن له ليتشمله الآية ذلك أزكى لكم، هي أزكى لأخلاقكم لأقوالكم لأفعالكم لقلوبكم. وسواء هذا مع شيخه أو مع غيره، إذا استأذن على أحد ولم يأذن له ينصرف ولا يكون في قلبه حرج من ذلك، بل يرى أن هذا أزكى له كما أخبر الله تعالى. قال فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ، علم باستئذانه، ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان. إذا كان قد علم به لا يكرر الاستئذان لأنه قد علم. وإن شك في علم الشيخ به، شك هل علم أو لم يعلم، هل سمع أو لم يسمع، فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. أو 3 اتصالات اتصالهم للاستئذان، وربما كان الاتصال فيه إزعاج أشد من الاستئذان في الباب. فهل يتصل 3 رنات ويكتفي أو 3 اتصالات؟ الظاهر أنه 3 اتصالات، لأن كل اتصال استئذان يعتبر، فلا يزيد على ذلك. فهذا ربما يؤدي إلى أذية، قد يكون المستأذن على الباب بعيدا من صاحب الشأن، أما الذي يتصل قد يتصل وهاتفه بجانبه أو عند رأسه أو هو يصلي فيزعجه. وإن شك في علم الشيخ بأي المستأذن عليه، وهذه آداب عامة سواء مع شيخه أو مع غيره، فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب، أي بيده يطرق، أو بالحلقة التي في الباب. وليكن طرق الباب خفيفا بأدب بأظافر الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا. ما جاء أن الاستئذان يكون بالأظافر ضعيف، جاء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا استأذنوا عليه يستأذنون بأظافر الأصابع ضعيف، ولكن يستأذن بما ليس فيه إزعاج، يستأذن بما ليس فيه إزعاج. فبعض الناس إذا استأذن على شخص الذي يسمعه يظن أنه يريد يدخل يضارب، لا يستأذن هذا من شدة طرق للباب أو الصياح، فهذا خلاف السنة في الاستئذان. قال فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير. وإذا أذن وكانوا جماعة يقدم أفضلهم، كذا في نسختنا، وفي نسختنا تقدم أفضلهم بالتاء. يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم على الأفضل فالأفضل. وينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ماذا كان مجلس علم فنعم هذا هو السنة فيه، أنه لا يأتي مجلس العلم ليجلس فيه إلا وهو متطهر، قد أزال ما فيه أذية، فكان عنده رائحة كريهة يزيله. ما شرع غسل الجمعة إلا لهذا السبب، كما في الصحيح عن عائشة قالت كان الناس أصحاب عمل لم يكن لهم من يكفيهم عملهم، فكانوا يعملون ويأتون للجمعة فتثور منهم رائحة فيؤذي بعضهم بعضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة أن يغتسل. فاستحب العلماء لهذا الحديث الاغتسال لكل موضع في اجتماع، فكل موضع في اجتماع مع الناس ولم يكن الإنسان يعني مغتسلا حديثا ويظن أن فيه من روائح العرق أو نحو ذلك يشرع له أن يغتسل، فيشرع له أن يغتسل لحضور صلاة العيد لهذا المعنى اجتماع فيه. هكذا إذا حضر مجلس العلم ورأى منه ما يؤذي غيره يفعل ذلك أو يستعمل ما يزيل ذلك. وزمننا هذا الأمر فيه يسير جدا، رب بعض المزيلات للعرق يجعلها الإنسان في إبطي أو نحو ذلك من الأماكن التي يصدر منها رائحة تقطعه نهائيا بثمن قليل. فإذا كان الإنسان يعلم منه أذى أو ريحا أو عرقا فلا يجوز له أن يؤذي غيره، يتحرى إزالة ذلك ولا سيما في المجامع العامة. هكذا الطيب أمره يسير، يشتري طيبا يتطيب بالشيء اليسير منه. فهذا مما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا الطيب. فهذا من الآداب، ونبه المؤلف قال لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم فإنه مجلس ذكر واجتماع في عبادة، فيأتي بعدما يتطهر متطهر البدن متطهر الثياب، بعدما يأخذ ما يحتاج إلى أخذ من قص أظفار وإزالة شعر مما يشرع إزالته وقطع رائحة كريهة، فهذا من أدب مجالس العلم وحضور حلق الذكر. ولا ينبغي لطالب العلم أن يقصر في ذلك، ومن صلى بجانبه أو حضر بجانبه الدرس قد يتأذى منه، لا ينبغي له ذلك، بل هذا خلاف ما أرشدت إليه هذه الأحاديث وخلاف الأدب في مجالس العلم. قال ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام، في مجلس خاص، وعندهم من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك وسكت ولم يبدأه بكلام أو بسط حديث، فليسلم ويخرج سريعا. هذه قرائن أن هؤلاء الجماعة عندهم موضوع لا يريدون سماعه، أو أن الشيخ عنده أمر أهم لا يريد أن يشغله عنه. قال: ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام، مجلس خاص، وعنده من يتحدث معي، جماعة يتكلمون، فسكتوا عن الحديث، فسكتوا حين دخوله، هذا قرينة وعلامة أن دخوله كان غير مناسب، وأن عندهم من الحديث ما لا يريدون أن يطلع عليه. أو دخل على شيخه وهو وحده منفردا فلم يبدأه بكلام، سكت، ما بدأه بكلام وبسط حديث معه، ليعلم أن هذه قرينة أنه في شغل أهم مما أتى إليه هذا الشخص لا يريد أن يشغله عنه. المؤلف رحمه الله كما سبق كان شيخا لعدة مدارس، يعني مثل المراكز هذه، تولى مشيخة عدة مدارس من مدارس الإسلام الكبرى، فهو يتكلم في هذا عن خبرة وتجربة ومعرفة بأحوال الطلبة كثيرا. قال: فليسلم ويخرج سريعا إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطيل إلا أن يأمره بذلك، وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف لا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، لينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده، أي مكان الدرس، مكان الحلقة، فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له. وسيأتي أنه ينبغي للطالب أن يحضر إلى المكان الحلقة ومكان الدرس قبل شيخه. فلا يأتي معلمه إلا وقد حضر لمجلس العلم، فإن جاء للدرس استفاد منه، وإن لم يأتي انتظره مقدار ما يظن أنه يأتي، وإن لم يأتي انصرف. قال: وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره كي لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا عوض له، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، لا يطرق عليه باب يقول أخرج القي الدرس، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. فقد روي أن ابن عباس كان يجلس عندنا عن الصواب أن فقد روي أن ابن عباس كان يجلس في طلب العلم على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟ فيقول: لا. وربما جاءت الريح تسفي في وجهه وفي ثيابه التراب، وابن عباس منتظر حتى يستيقظ. وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. هذا كله في الحقيقة من تعظيم العلم، لا يفعل ذلك إلا من يعظم العلم. أما الذي لا يعظم العلم لا يبالي، يقول: إلى متى أنتظر؟ سأذهب، إن جاء جاء، وإن لم يأتي لم يأتي. ليس هناك تعظيم، لكن الذي يعظم العلم ويحرص عليه يصبر، يصبر على ما يلقاه في سبيل العلم. قد كان بعض أهل العلم يضرب الطلبة، يضربهم، إذا أحدهم قصر يضربه، ليس ينتهر فقط، وهم يصبرون لأجل نيل العلم. قال ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه. أي لا يطلب منه درسا أو قراءة في وقت يشق عليه الدرس فيه، أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا أو كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم، فلا يقترح ويخترع وقتا خاصا به، ولا يقترح درسا في غير أوقات الدروس حتى لو كان كبيرا معظما. قال هذا فيه ترفع وحمق، أنه يقترح لنفسه درسا خاصا دون سائر الناس على الشيخ والطلبة والعلم. وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. إذا كان الشيخ هو الذي اقترح عليه أن يدرسه في وقت خاص، أن يعطي درسا خاصا، قال لعذر عائق، لعذر عندنا بعذر صواب، لعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس به. أما أن يكون هو الذي يشق على شيخه بذلك أو يحرجه فيستحي منه فيقول هذا خلاف الأدب. كل هذه آداب مما يراعيه طالب العلم. واعلم أن طالب العلم كلما عظم العلم وأهل العلم كلما زاده الله تعالى منه، فيعطيه الله من العلم على قدر تعظيمه له وعلى قدر تعظيمه لأهله. فإن كان لا يبالي بالعلم ولا يبالي بأهله لا ينال منه الشيء الذي يكون نافعا له في هذا الباب. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. فطالب العلم يذوق مر التعلم ويصبر عليه ويعظم هذا العلم الذي يطلبه، يفتح الله تعالى عليه. الذباح عند شخص لإرضائه وهو ما يسمى بالهجر. هذا من الذبح لغير الله تعالى، يذبح لإرضاء فلان لا ينوي به تقربا إلى الله تعالى ولا ينوي به العبادة التي هي من أعظم العبادات، فصل لربك وانحر، وإنما ينوي بذلك إرضاء فلان. وربما عذب البهيمة كما يصنع بعض القبائل الجهلة، يأتي إلى باب الذي يريد منه الصلح أو الإرضاء في حكم معين فيأتي بثور يقطع يديه ورجليه وهو حي ويتركه حتى يموت، وهذا من الذبح لغير الله تعالى، فلا يجوز ذلك. وأخ يقول بقاء القبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يستدل به بعض القبوريين على بناء المساجد على القبور، وقالوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل. غير صحيح أن هذا غير، لو كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لكان هذا دليلا، ولو كان فعله الصحابة وأجمعوا عليه لكان هذا دليلا، لكن ذلك لم يفعل إلا في زمن بني أمية بعد تولي بني أمية الملك، وعاب العلماء في ذلك الزمان هذا الفعل وهكذا العلماء سلفا وخلفا يعيبون هذا الفعل وينبهون عليه. حتى العلماء في هذا العصر، الشيخ مقبل رحمه الله له رسالة ينكر ذلك، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله ينكر ذلك وينصح ولاة الأمور في دروس مسجلة له بإزالة ذلك. لكن كما قال بعض العلماء هذه مسألة دولية لا دليلية، أي من فعل بعض الملوك والدول، ليست من فعل أهل العلم أو من فعل الصحابة أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكروا ذلك. وقرأ رسالة الشيخ مقبل رحمه الله موجودة في المكتبة، إنكار القبة التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من أنكرها من الزمن الذي بنيت فيه إلى اليوم، وهو ساق كلام أهل العلم عبر التاريخ في إنكارهم لها. أخن يقول: إذا وقع الرجل على امرأته وهو صائم قضاء لما فاته من رمضان، هل عليه كفارة؟ الصحيح في هذه المسألة أنه ليس عليه كفارة، وإنما الكفارة خاص بانتهاك حرمة رمضان، وأما القضاء فليس كذلك. ويقول: وإذا زنى وهو صائم في رمضان هل عليه كفارة؟ نعم، إذا جامع زوجة التي تحله عليه كفارة فالزاني من باب أولى، انتهك حرمة رمضان بهذا الفعل بل بالحرام. وأخ يقول: شخص يريد أن يعالج خللا في الإنجاب وبعض التحاليل الطبية، هل يجوز أن يستمني إذا أراد ذلك؟ لا يحتاج ذلك، وله أن يقع على أهله، فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل في موضع يحلل منه ولا يلجأ إلى الاستمناء. أخي يقول: لو تعيد لنا البيت ومن لم يذق مر التعلم ساعة، هذه عدة أبيات مناسبة لدرسنا تنسب إلى الشافعي رحمه الله، قال فيها: قال: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. اصبر على مر الجفاء، إذا رأيت جفاء مريرا صبر عليه، اصبر على مر الجفاء من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. من فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. أخوني يقول: نريد نصيحة للأخوة الذين يكثرون ذكر الزواج عند العزاب، ننصحهم بأثر، ومن يقول لمن هذا الأثر عن السلف؟ قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أكره أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه. جنبوا مجالسنا، أي مجالس أهل العلم، مجالس العلماء، ذكر النساء والطعام، فإني أكره أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه. فمن القائل؟ ابن عمر بن عبد العزيز. الآخر ماذا قال؟ ابن عباس. من عنده شيء آخر؟ الأحنف بن قيس. محسن. من قول الأحنف بن قيس وهو يوصي طلابه. فلا ينبغي طالب العلم وصف الزواج والنساء، وصف الأكل، وصف هذا نقص في حقه. جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أكره أن يكون الرجل وصافا لفرجه وبطنه. والنصيحة لمن هو أعزب ويسمع من هذا الكلام من يكلمه يعتزل مجالسة هذا الشخص الذي يكلمه بهذا الكلام، فرب إنسان يقبل على العلم وقلبه مفرغ له لا يفكر في شيء آخر، فيأتي من يشغله بمثل هذه المواضيع يضيع عليه وقته. والله لقد رأينا أصحاب هذا الكلام من طلاب العلم أيام ما كنا في دماج عزوبا، كثير منهم صرف عن العلم، وليسوا بالذين تزوجوا سريعا وليسوا بالذين طلبوا العلم، فاتهم الكل، والذي هو ساكن ومقبل على شأنه ينفعه الله في العلم، ومتى جاء قدر الزواج تزوج. والإنسان يدعو الله إذا رأى من نفسه حاجة إلى شيء زواج يدعو الله أن يسهله له. ما هي الكتب التي تنصحني أن أقرأ فيها؟ فأنا أحب القراءة وأدخل المكتبة ولا أدري ماذا أقرأ. أولا، طالب العلم الذي لا يزال في مرحلة أخذ الدروس والسلاسل، النصيحة له لا يكثر القراءة، يكثر المراجعة للدروس أحسن وأنفع له، يجعل له وقتا للقراءة في اليوم وقت يسير، أو يجعله في الأسبوع يوما، أو إذا حصل له ملل أو سأم من المراجعة والدرس ذهب يقرأ بعض الكتب النافعة. أما طالب علم مبتدئ يحتاج إلى الدروس على أيدي المعلمين، إلى الفوائد، إلى شروح المتون، ويشغل نفسه بالقراءة لا يستفيد كثيرا. مر معنا أن من تفقه من بطون الكتب خرج منها كما دخل فيها. الذي يريد يتفقه من بطون الكتب لا يستفيد كثيرا كالذي يدرس. وعند الناس مقالة يقولون من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، وإن لم يكن معادلة أن خطأ أكثر لكن يكون عنده أخطاء. فطالب العلم المبتدأ يحرص على دراسة الدروس المرتبة والسلاسل المتتابعة التي تنفعه، فإذا تمكن في العلم وأخذ مبادئ العلوم يذهب يقرأ، وإن قرأ وهو في طور الدراسة يقرأ قليلا، يجعل القراءة لوقت تعبه أو سأمه أو وقت يريد يرتاح فيه يقرأ. وأما الوقت الذي يبذله أكثر فينبغي أن يبذله في دراسة الدروس، في المراجعة، ويقرأ ما يرقق قلبه في أول أمره، ما يصلح شأنه. طالب علم مبتدئ يقرأ في كتب الزهديات. من الكتب النافعة التي يقرأها كتاب الوابل الصيب للإمام ابن القيم رحمه الله، كتاب جميل في أضرار المعاصي والذنوب، وكيف التخلص منها وكيف حياة القلب. إذا قرأ يقرأ أيضا مثل كتاب الوابل الصيف الأول هو الدواء الجواب الكافي، أيضا يقرأ في الوابل الصيف الذي هو في فضل الأذكار، كتاب جميل أيضا. يقرأ في كتاب مفتاح دار السعادة أيضا جميل. يقرأ في كتاب سيرة أعلام النبلاء في تراجم السلف، تارة يقرأ سيرة الإمام أحمد، تارة يقرأ سيرة الشافعي، تارة سيرة مالك، سفيان، وهكذا ابن المسيب، الحسن البصري، يستفيد منها. فهذا من أحسن ما يقرأ، أحيانا يعينه ذلك. أما بعض الطلبة هو بادئ وينهمك في كتب الأدب مثلا، يذهب يقرأ في كتاب المستطرف وضيع الوقت بدون فائدة. فلا ينهمك طالب العلم في كتب الأدب وهو مبتدئ، ضيع عليه الوقت. كتب الأدب في الأغلب ليس فيها فائدة مرجوة لطالب العلم، إن وجد فيها فائدة ضئيلة جدا. وإن قرأ فيها نادرا مثل هذه الكتب لا بأس، لإزالة سأم ونحوه كما سبق. فيها ما يشحذ الهمة، يعني ما يذكي العقل، يوسع المدارك، لكن الإنهماك فيها خطأ. أيضا بعض الناس يقرأ من الجوال من المكتبة الشامل، أي كتاب يطلع عليه يقرأ، وبعضهم أضار من هذا يقرأ من الإنترنت. والله قد رأينا شبابا كانوا خيرين، بعضهم أصابته وساوس، صار بعضهم موسوسا يدعي أنه المهدي، صار بعضهم موسوسا يعني فيه ضيق من العلم والعبادة والصلاة بسبب كتب يتابعها في الإنترنت. كان عندنا المستطرف في المكتبة، وكنت كلما أطلع المكتبة أجده في يد واحد، أخذته ورجعته إلى البيت واستريح منه. ومثل هذه الكتب، كتب الأدب التي قد تشغل طالب العلم البادئ. أخ يقول يوم غد الجمعة هو أول أيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.